الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عمرو بن محمد الناقد وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة. قال عمرو: حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة قالت: سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم كيف تغتسل من حيضتها، قال: فذكرت أنه علمها كيف تغتسل ثم تأخذ فرصة من مسك فتطهر بها. قالت: كيف أتطهر بها؟ قال: تطهري بها سبحان الله. واستتر وأشار لنا سفيان بن عيينة بيده على وجهه. قال: قالت عائشة: واجتذبتها إلي وعرفت ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: تتبعي بها أثر الدم. وقال ابن أبي عمر في روايته: فقلت: تتبعي بها آثار الدم. وحدثني أحمد بن سعيد الدارمي: حدثنا حبان، حدثنا وهيب، حدثنا منصور عن أمه عن عائشة أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم كيف أغتسل عند الطهر، فقال: خذي فرصة ممسكة فتوضئي بها، ثم ذكر نحو حديث سفيان. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن إبراهيم بن المهاجر قال: سمعت صفية تحدث عن عائشة أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض، فقال: تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر بها فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها. فقالت أسماء: وكيف تطهر بها؟ فقال: سبحان الله، تطهرين بها. فقالت عائشة: كأنها تخفي ذلك، تتبعين أثر الدم. وسألته عن غسل الجنابة، فقال: تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور، ثم تصب على رأسها فتدكه حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تفيض عليها الماء. فقالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. وحدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة في هذا الإسناد نحوه، وقال: قال: سبحان الله، تطهري بها واستتر. وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة كلاهما عن أبي الأحوص عن إبراهيم بن مهاجر عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت: دخلت أسماء بنت شكل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، كيف تغتسل إحدانا إذا طهرت من الحيض؟ وساق الحديث ولم يذكر فيه غسل الجنابة. أولا، بالنسبة لرجال هذا الباب الذين لم نترجم لهم، في الحديث الأول يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا عمر بن محمد الناقد وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة. حدثنا عمرو بن محمد الناقد وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة. قال عمرو: حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور بن صفية، هو منصور بن عبد الرحمن بن طلحة بن الحارث العبدري المكي، روى عن أمه صفية وسعيد بن جبير وروى عنه السفيانان، سفيان الثوري وسفيان بن عيينة ووهيب بن خالد، وثقه النسائي والناس، وشذ بن حزم فلينه، توفي سنة 37 و100. خرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة. وأما أمه فهي صفية بنت شيبة ابن عثمان العبدرية، صحابية رضي الله عنها، إلا أنه مختلف في صحبتها. روت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة، وروى عنها ابنها منصور كما هو معنا في هذا الحديث، وابن أخيها عبد الحميد ابن جبير وقتادة. وفي الحديث الثالث يقول الإمام مسلم: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن إبراهيم بن المهاجر. وإبراهيم بن مهاجر بن جابر الدجلي أبو إسحاق الكوفي، روى عن إبراهيم النخعي وصفية بنت شيبة، وروى عنه الثوري وزائدة وأبو عوانة. قال ابن المديني: له نحو 40 حديثا. وخرج له الإمام مسلم وأصحاب السنن الأربعة: أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وأما بالنسبة لموضوع الباب فهو في بيان السنة في حق المغتسلة من الحيض، وأنها يندب لها أن تأخذ شيئا من مسك أو ما ينوب عنه عند افتقاده، تتتبع به أثر الدم من أجل إزالة رائحته. فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: السنة في حق المغتسلة من الحيض أن تأخذ شيئا من مسك فتجعله في قطنة أو خرقة أو نحوها، وتدخلها في فرجها بعد اغتسالها. قال: ويستحب هذا للنفساء، يعني ليس مخصوصا بالحائض، وإنما يستحب أيضا للنفساء لأنها في معناها. قال: وذكر الإمام المحاملي من أصحابنا في المذهب الشافعي في كتابه المقنع، وهو من أصحابنا أصحاب الوجوه، قال: يستحب للمغتسلة من الحيض والنفاس أن تطيب جميع المواضع التي أصابها الدم من بدنها، ليس فقط في فرجها، وإنما تطيب كل مكان أصابه الدم من جسدها. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وهذا الذي ذكره من تعميم مواضع الدم من البدن غريب، لا أعرفه لغيره بعد البحث عنه. وذلك أن النص ورد أنها تستعمل ذلك في الفرج فقط، فإذا كان مراد المحامل السنة فالسنة مختصرة على مكان الدم. وأما إذا أراد بكلامه هذا المستحب عند الفقهاء فهذا لا مانع منه، فإنها من الأفضل لها أن تتتبع كل مكان أصابه الدم وأن تضع عليه المسك أو ما ينوب منابه، لا مانع من ذلك. واعتراض الإمام النووي رحمه الله تعالى على المحامل ليس من أجل هذا، وإنما من أجل أن المحاملية أراد أن يعمم النص ويجعل تتبع الدم في كل مواطن الجسد من قبيل السنة المنصوص عليها. قال الإمام النووي رحمه الله: واختلف العلماء في الحكمة في استعمال المسك، لماذا تستعمل المرأة المسك؟ فالصحيح المختار الذي قاله الجماهير من أصحابنا وغيرهم أن المقصود باستعمال المسك تطيب المحل ودفع الرائحة الكريهة، هذا هو المختار عند العلماء وهذا هو الظاهر من الحديث. وحكى أقضى القضاة أبو الحسن الماوردي من أصحابنا أصحاب الوجوه، حكى وجهين لأصحابنا في حكمة استعمال المسك: أحدهما أنها تستعمله من أجل تطيب المحل كالذي قاله الجماهير من العلماء، والثاني قال إنها تستعمل المسك لأن هذا يكون أسرع في علوق الولد، وكأن استعمال المسك بناء على هذا الوجه نوع من أنواع العلاج من أجل أن تسارع المرأة في الحمل. وينبني على هذا أننا إذا قلنا بأن الحكمة هي تطيب المحل، وهذا هو رأي العلماء ونعني بذلك جماهيرهم، إذا فقدت المرأة المسك تستعمل ما ينوب منابه من كل ذي رائحة طيبة، لأن المراد تطيب المحل. فنحن نقف أولا مع النص ونقول يندب أن تستعمل المسك للتنصيص عليه، وبعد ذلك يقوم مقامه كل ما يؤدي إلى تطيب المحل. وأما إذا قلنا بالثاني عند ذلك ما تستعمل أنواع الطيب الأخرى، قال وإنما تستعمل ما قام مقامه من القسط والأظفار وشبههما. ويبدو أن هذه الأمور كانت تستعمل في الماضي من أجل أن تسارع المرأة في العلوق، فإذا قلنا إن العلة التطيب تستعمل كل ما يقوم مقام المسك، وإذا قلنا إن العلة أو حكمة هي المسارعة إلى العلوق عند ذلك تستعمل ما يقوم مقامه من الأدوية وأنواع العلاج. وعند ذلك قطعا ما يأتي الكلام الذي ذكره الإمام المحامي أنها تتتبع جميع المواطن التي أصابها الدم من جسدها، وإنما تستعمله فقط في مكان الدم. قال واختلفوا في وقت استعماله متى تستعمل هذا، فمن قال بالأول يعني من قال إن الحكمة هي التطيب قال تستعمله بعد الغسل، لأن لو استعملته قبل الغسل يذهب الطيب وتذهب الرائحة، فقال تستعمله بعد الغسل. ومن قال بالثاني قال تستعمله قبله. قال الإمام النووي وهذا الذي حكاه الماوردي من أن المرأة تستعمل المسك قبل الغسل إذا قلنا إن الحكمة هي المسارعة إلى العلوق، قال هذا كلام ليس بشيء باطل، ويكفي في إبطاله رواية مسلم في الكتاب في قوله صلى الله عليه وسلم تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلك ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها. معنى ذلك أن استعمال المسك يكون وراء الغسل، فأيا كان الباعث استعماله قبل الغسل مخالف لنص النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي أن يعلق على الوجه الثاني الذي ذكر من أن استعماله قد يكون من أجل المسارعة في علوق الولد، قال وأما قول من قال إن المراد الإسراع في العلوق فضعيف أو باطل، فإنه على مقتضى قوله ينبغي أن يخف به ذات الزوج الحاضر الذي يتوقع جماعه، لأنه هو الذي يرجى هي المرأة التي يرجى لها الولد، وأما التي لا زوج لها فلا يندب لها أن تستعمل هذا لأنها لا تتوقع الولد. قال وهذا شيء لم يصل إليه أحد من العلماء، وبناء على ذلك لم يبق أمامنا إلا الحكمة الأولى، وهي أنها تستعمل هذا من أجل تطيب المكان. فإن لم تجد مسكا بناء على هذه الحكمة فتستعمل أي طيب وجدت، فإن لم تجد طيبا تحب لها استعمال طين أو نحوه مما يزيل الرائحة الكريهة، فإن لم تجد شيئا يكفيها استعمال الماء. قال الإمام النووي رحمه الله لكن إن تركت التطيب مع التمكن منه كره لها لمخالفتها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم تتمكن منه فلا كراها لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. وأما الفرصة في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تأخذ فرصة من مسك ف
فتطهر بها. الفرصة بكسر الفاء هي القطعة، والمسك بكسر الميم هو الطيب المعروف، وهذا هو الصحيح الذي عليه أكثر العلماء. وقيل إن المسك هنا ليس بكسر الميم وإنما هو بالفتح، تأخذ فرصة من مسك، والمسك هو الجلد، أي تأخذ قطعة جلد فيه شعر وتضع عليه إذا شاءت الطيب. أما النص تأخذ فرصة من مسك، أي قطعة من جلد. قال القاضي عياض إن فتح الميم هي رواية الأكثرين، تأخذ فرصة من مسك. وقال أبو عبيد وابن قتيبة إنما هو قرضة بضم القاف، قرضة من مسك، أي قطعة من جلد. فصار قول أبي عبيد وابن قتيبة موافقا للقول بفتح الميم، وهو أولى. إذا فتحنا الميم يكون أولى، تأخذ فرصة من مسك أو تأخذ قرضة من مسك، وكلاهما بمعنى القطعة. قال الإمام النووي وهذا كله ضعيف، فتح الميم أي المسك والقرضة لضم القاف، قال هذا كله ضعيف، والصواب ما قدمناه من أنها تأخذ فرصة من مسك وهو الطيب المعروف. قال ويدل عليه الرواية الأخرى المذكورة في الكتاب، تأخذ فرصة ممسكة أي قطعة من قطن أو صوف أو خرقة مطيبة بالمسك، تأخذ فرصة ممسكة، تأخذ قطعة مطيبة بالمسك. وأما قوله صلى الله عليه وسلم تطهري بها، سبحان الله، قال كيف أتطهر بها؟ قال تطهري بها سبحان الله. هذه الكلمة ذكرت في هذا المكان والمراد بها التعجب. قال وكذلك لا إله إلا الله، الإنسان في حالة التعجب حينما يتعجب من أمر يقول لا إله إلا الله، المعنى كذا أو المراد كذا. ومعنى هذا كيف يخفى مثل هذا الظاهر الذي لا يحتاج الإنسان في فهمه إلى فكر؟ كيف تسألين عن مثل هذا الأمر وهو من الأمور الظاهرة التي لا تحتاج إلى تفكر وتدبر؟ قال وفي هذا جواز التسبيح عند التعجب كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم عند التعجب من الشيء واستعظامه. قال وكذلك يجوز عند التثبت على الشيء والتذكر، إذا أراد الإنسان أن يتذكر شيئا يقول لا إله إلا الله، يذكر الله تعالى حتى يذكره ما نفي. قال وفي هذا الحديث استحباب استعمال الكنايات، وقد مر معنا في أحاديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم من أدبه في حديثه صلى الله عليه وسلم أنه كان يستعمل الكنايات فيما يتعلق بالعورات، فيندب للإنسان ألا يذكر الكلام القبيح صريحا، بل يكني عنه بأي نوع من أنواع الكناية مما يؤدي إلى الغرض. وأما قوله صلى الله عليه وسلم حتى تبلغ شؤون رأسها، أي حتى تبلغ أصول شعر رأسها. وأما ما ورد في الرواية من أن عائشة قالت كأنها تخفي ذلك، تتبعين أثر الدم، سيدة عائشة أخذت المرأة وقالت لها كأنها تخفي كلامها، تتبعين أثر الدم، معناه أنها قالت لها كلاما خفيا ما يكاد يسمعه إلا المخاطب، لأنها علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يريد أن يتكلم معها أكثر من هذا الذي قال، ولا سيما في أمر مثل هذه الأمور. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد الحياء، فأخذت السيدة عائشة رضي الله عنها المرأة وكلمتها بكلام خافت بينها وبينها بحيث لا تسمعه إلا هذه المرأة دون أن يسمعه بقية الحاضرين. ونكتفي بهذا القدر في هذا الموضوع وننتقل إلى الباب الذي يلي، لأنه باب طويل ويحتاج إلى وقت طويل، وهو باب المستحاضة وغسلها وصلاتها. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: لا، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا عبد العزيز بن محمد وأبو معاوية حاء، وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير حاء، وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حاء، وحدثنا خلف بن هشام حدثنا حماد بن زيد كلهم عن هشام بن عروة بمثل حديث وكيع وإسناده. وفي حديث قتيبة عن جرير: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش بن عبد المطلب بن أسد وهي امرأة منا. قال: وفي حديث حماد بن زيد زيادة حرف تركنا ذكره. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث حاء، وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت: استفتت أم حبيبة بنت جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أستحاض، فقال: إنما ذلك عرق، فاغتسلي ثم صلي. فكانت تغتسل عند كل صلاة. قال الليث بن سعد: لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة بنت جحش أن تغتسل عند كل صلاة، ولكنه شيء فعلته هي. وقال ابن رمح في روايته: ابنة جحش، ولم يذكر أم حبيبة. وحدثنا محمد بن سلمة المرادي حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أم حبيبة بنت جحش ختنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحت عبد الرحمن بن عوف استحيضت 7 سنين، فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه ليست بالحيضة، ولكن هذا عرق، فاغتسلي وصلي. قالت عائشة: فكانت تغتسل في مركن في حجرة أختها زينب بنت جحش حتى تعلو حمرة الدم الماء. قال ابن شهاب: فحدثت بذلك أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، فقال: يرحم الله هند، لو سمعت بهذه الفتيا والله إن كانت لتبكي، لأنها كانت لا تصلي. وحدثني أبو عمران محمد بن جعفر ابن زياد أخبرنا إبراهيم يعني ابن سعد عن ابن شهاب عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت: جاءت أم حبيبة بنت جحش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت استحيضت 7 سنين، بمثل حديث عمرو بن الحارث إلى قوله: تعلو حمرة الدم الماء، ولم يذكر ما بعده. وحدثني محمد بن المثنى حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عمرة عن عائشة أن ابنة جحش كانت تستحاض 7 سنين بنحو حديثهم. وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث حا وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن جعفر عن عراك عن عروة عن عائشة أنها قالت إن أم حبيبة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدم، فقالت عائشة رأيت مركنها ملآن دما، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. حدثني موسى بن قريش التميمي حدثنا إسحاق بن بكر بن مضر حدثني أبي حدثني جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت إن أم حبيبة بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، فقال لها امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي، فكانت تغتسل عند كل صلاة. إن عدد الأحاديث التي ذكرها الإمام مسلم في هذا الباب كثيرة، ولكنها لا بد منها، ففي كل حديث فائدة لا توجد بالحديث الآخر، إما في المتن وإما في الإسناد، على ما سنبين تفصيله إن شاء الله تعالى في هذا الدرس والدرس القادم إن لم نتمكن من إتمام الموضوع في هذا الدرس. وقبل الكلام عن الأحاديث تتكلم على بعض الرجال الذين لم نترجم لهم. في الحديث الثاني يقول الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا عبد العزيز بن محمد وأبو معاوية إلى أن قال وحدثنا خلف بن هشام، هو خلف بن هشام بن ثعلب البزار أبو محمد البغدادي المقرئ أحد الأعلام المشهورين، روى عن الإمام مالك وأبي عوانة وحماد بن زيد، وروى عنه البخاري ولكن ليس في الصحيح وإنما في جزء القراءة، وروى عنه مسلم وأبو داود وثقه ابن معين والنسائي، وقيل في مناقبه إنه كان يصوم الدهر. ونحن قد ذكرنا في مباحث الفقه أن صيام الدهر جائز لمن كان يقوى عليه شريطة أن يفطر الأيام التي يحرم صيامها، وهي أيام العيد وثلاثة أيام التشريق. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الدهر محمول على من صام كل أيام السنة دون أن يفطر في الأيام التي يجب فطرها. وفي الحديث الرابع قال الإمام مسلم حدثنا محمد بن سلمة، هو محمد بن سلمة بن عبد الله المرادي الجملي بفتح الجيم والميم، مولاهم أبو الحارث المصري الفقيه شيخ الإمام مسلم، روى عن ابن وهب وابن القاسم وجماعة، وروى عنه مسلم وأبو داود والنسائي، وقال فيه في تعديله إنه ثقة ثقة. وقد ذكرت لكم في الدرس الماضي أن هذه العبارة من أعلى عبارات المدح والتوثيق والتعديل، أن يقال أن يكرر اللفظ في الإنسان فيقال فيه ثقة ثقة أو ما شابه ذلك. توفي سنة 48 و200. وفي الحديث الخامس وحدثني أبو عمران محمد بن جعفر ابن زياد، هو محمد ابن جعفر ابن زياد الوركاني أبو عمران الخراساني نزيل بغداد وشيخ الإمام مسلم، روى عن إبراهيم بن سعد وشريك وأبي الأحوص وطبقتهم، وروى عنه مسلم وأبو داود وأبو يعلى والبغوي، وروى عنه من أقرانه ابن معين ووثقه، وخرج له النسائي في سننه، توفي سنة 28. وفي الحديث الأخير قال الإمام مسلم: حدثني موسى بن قريش التميمي. هو موسى بن قريش التميمي البخاري شيخ مسلم أيضا، روى عن يحيى بن صالح وروى عنه الإمام مسلم، وهو الوحيد الذي خرج له أو روى عنه من أصحاب السنن الأربعة أو من الستة، فالبخاري وأصحاب السنن الأربعة لم يروا عنه ولم يخرجوا له. لم تضبط سنة وفاته، ولكنه قيل إنه رحل إلى العراق 120. حدثني موسى بن قريش التميمي، حدثنا إسحاق بن بكر ابن مضر، وإسحاق بن بكر ابن مضر المصري أبو يعقوب، روى عن أبيه بكر بن مضر فقط، ما روى عن آخر، وروى عنه الربيع الخيري، وله في مسلم حديث واحد هو هذا، وخرج له النسائي في سننه. توفي سنة 120. حدثنا إسحاق بن بكر بن مضر، حدثني أبي، حدثني جعفر بن ربيعة، هو جعفر بن ربيعة بن شرحبيل ابن حسن الكندي الحسني، روى عن عراق بن مالك والأعرج وأبي الخير اليزني، وروى عنه يزيد بن أبي حبيب والليث بن سعد وابن لهيعة، وثقه الإمام أحمد وأبو زرعة. توفي 36، وخرج له الستة في كتبهم. هذا ما يتعلق برجال أحاديث هذا الباب. وأما بالنسبة لموضوع الباب، فكلكم يعرف الفرق بين الحيض والاستحاضة من خلال دراستنا للموضوع في مراحل الفقه، وهو من الموضوع المهمة التي لا بد للنساء من معرفتها. والرجال حينما يدرسون هذا لا يدرسونه لأنفسهم، وإنما ليفتوا به النساء أو ليعلموهم إياه. ولذلك من الواجب على كل رجل متزوج أن يعلمه زوجته، لأنه من الأمور التي يتعرض لها النساء دائما. إذا لم يتعرض لها كل النساء فإن كثيرا من النساء يتعرض لها، ونحن سوف لا نتمكن من ذكر كل أحكام المستحاضة لأن أحكامها واسعة وقد درسناها في الفقه، على أنه لا سبيل إلى ضبطها. مسائل الحيض والاستحاضة ما يوجد فقيه على وجه الأرض استطاع أن يضع حكما لكل صورة من صورها، لا سبيل إلى هذا، لأن صورها تكاد تكون غير محصورة، كثيرة جدا جدا. ولكننا سنتكلم على أهم المسائل التي يحتاج إليها في بحث الاستحاضة، على نحو ما أشارت إليه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي قرأناها الآن. والاستحاضة هي جريان الدم من فرج المرأة في غير أوانه، لا يخرج منها على سبيل الصحة كالحيض. الحيض هو دم جبلة يخرج من فرج المرأة على سبيل الصحة، وأما الاستحاضة فهو ليس دم جبلة، وإنما هو دم علة، مرض يصيب المرأة تنزف به، فهذا النزف يسمى استحاضة. فهو جريان الدم من فرج المرأة في غير أوانه، يخرج من عرق يقال له العاذل، بخلاف دم الحيض فإنه يخرج من أقصى الرحم، وأما الاستحاضة فإنها تخرج من أدنى الرحم. وأما أحكام المستحاضة فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: إن المستحاضة لا حكم الطاهرات في معظم الأحكام، ولذلك فهي تصوم وتصلي، ويجوز لزوجها وطئها في حال جريان الدم، لأنه ليس دم جبلة، ليس دم حيض، وإنما هو نزف ظاهري، فيجوز لزوجها وطئها في حال جريان الدم عندنا وعند جمهور العلماء. حكاه الإمام ابن المنذر، أي حكى هذا الكلام عن جمهور العلماء، في كتابه الإشراف، حكاه عن ابن عباس وابن المسيب والحسن البصري وعطاء وسعيد بن جبير وقتادة وحماد بن أبي سليمان وبكر بن عبد الله المزني والأوزاعي والثوري ومالك وإسحاق وأبي ثور. قال الإمام ابن المنذر بعد أن ساق هؤلاء الرجال الذين نقل عنهم جواز الوطء، قال: وبه أقول، أي أنه أيضا اختياره. هذا هو المذهب المختار عندنا نحن الشافعية وعند جماهير الفقهاء الذين ذكرناهم. قال ابن المنذر: وروينا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لا يأتيها زوجها، أي يحرم على الزوج أن يأتي المرأة المستحاضة. وبه قال النخعي والحكم، الإمام النخعي والحكم. قال: وكرهه ابن سيرين. إذا المذهب الثاني تحريم الوطء، وهو المروي عن السيدة عائشة، وهو اختيار النخعي والحكم. المذهب الثالث الكراهة، الجواز مع الكراهة. مذهبنا جواز من غير كراهة، ومذهب الجمهور جواز من غير كراهة. أما ابن سيرين فقد كره، جائز مع الكراهة. وقال أحمد ابن حنبل رضي الله تعالى عنه في رواية عنه قال: لا يأتيها زوجها إلا أن يطول ذلك بها، أي أن استحاضتها إذا كانت فترة قليلة فلا يجوز له أن يقربها للاحتياط، وأما إذا كانت الفترة طويلة فإنه يجوز له أن يأتيها. وهذا مذهب وسط ما بين السيدة عائشة ومن ذهب مذهبها وبين الجمهور. وفي رواية للإمام أحمد رضي الله تعالى عنه في رواية أخرى له أنه لا يجوز له وطؤها إلا أن يخاف العنت، أي جواز الوطء ليس متعلقا بطول المدة وقصرها، وإنما لا يجوز له وطؤها إلا إذا خشي على نفسه العنت، عند ذلك يجوز له وطؤها ارتكابا لأخف الضررين. قال: والمختار ما قدمناه عن الجمهور، لأنه يجوز للإنسان وطؤها من غير كراهة. والدليل عليه ما روى عكرمة عن حمنة بنت جحش رضي الله عنها أنها كانت مستحاضة وكان زوجها يجامعها، فهذا نص صريح رواه أبو داود والبيهقي وغيرهما بهذا اللفظ، أي أنها كانت مستحاضة وكان زوجها يجامعها. رواه البيهقي وأبو داود بهذا اللفظ بإسناد حسن. قال البخاري في صحيحه، إمام البخاري نقل في صحيحه عن ابن عباس أنه قال: المستحاضة يأتيها زوجها، عبد الله بن عباس يقول هذا يرويه عنه البخاري، إذا صلت الصلاة أعظم، أيهما أعظم أن يأتيها زوجها أم أن تصلي، لأن المرأة الحائض حرام عليها أن تصلي، فيقول إذا صلت الصلاة أعظم من إتيان الزوج، فإذا جاز لها أن تصلي فأن يأتيها زوجها من باب أولى. هذا هو الدليل الثاني. وأما الثالث قال: لأن المستحاضة كالطاهرة في الصلاة والصوم وغيرهما، وهذا لا يكاد يوجد فيه خلاف، المستحاضة تصوم وتصلي، فما دمنا قد جوزنا لها الصوم والصلاة فإننا نجوز لزوجها أن يطأها، قياسا على جواز الصيام وجواز الصلاة. وطبعا هذا حكم المستحاضة بشكل عام، وأما بالنسبة وأما بالتفصيل فهناك أحكام كثيرة يختلف فيها هذا الحكم. ورابعا دليل الرابع للجمهور في جواز وطء المستحاضة من قبل زوجها أن التحريم إنما يثبت بالشرع ولم يرد الشرع بتحريمه، ما في دليل شرعي عندنا أنه يحرم على الرجل أن يأتي زوجته المستحاضة، عندنا دليل يحرم على الرجل أن يأتي زوجته الحائض، ولكن ما عندنا دليل يحرم عليه أن يأتي المستحاضة، لأن الاستحاضة نزف خارجي ما له علاقة بالحيض، فلا نستطيع أن نقول إنه يحرم عليه لأنه لا يوجد عندنا نص يحرم عليه هذا. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: أما الصلاة والصيام والاعتكاف وقراءة القرآن ومس المصحف وحمله وسجود التلاوة وسجود الشكر ووجوب العبادات عليها، فهي في كل ذلك كالطاهرة، وهذا مجمع عليه بالإجماع. الخلاف إذن فقط في مسألة الوطئ، وجماهير علماء المسلمين على جوازه، والمخالف فيه قليل جدا، وخلافه لا دليل عليه، والدليل الصحيح الصريح مع جماهير العلماء فيما ذهبوا إليه. قال: وإذا أرادت المستحاضة الصلاة كيف تصلي؟ الدم ينزل منها دائما. قال: فإنها تؤمر بالاحتياط في طهارة الحدث وطهارة النجس، فتغسل فرجها قبل الوضوء والتيمم إن كانت تتيمم، وتحشو فرجها بقطمة أو خرقة دفعا للنجاسة أو تقليلا لها. قال: فإن كان دمها قليلا يندفع بذلك وحده فلا شيء على، تضع فيه شيء من القطن أو القماش ويكفيه هذا، وإن لم يندفع شدت مع ذلك على فرجها وتلجمت، يعني تستعمل الوسائل التي تلصق هذا القطن أو هذا القماش بفرجها حتى تمنع الدم من الخروج والتجاوز للقماش الذي وضعته عليه. قال: وهذا الشد والتلجم واجب إذا كانت تعلم أن دمها قوي لا يمكن أن يندفع بمجرد وضع قطمة أو قماش فيه. قال: هذا الشد والتلجم واجب إلا في موضعين: أحدهما أن تتأذى بالشد ويحرقها اجتماع الدم، لأن إذا شدت شيئا على نفسها واجتمع الدم في هذا القماش سيؤذي المرأة، فإذا كان يؤذيها فلا يجب عليها هذا، وإنما تستعمل الأخف فالأخف بحيث تدرأ نزول الدم على جسدها حتى لا تبطل صلاتها. والثاني أن تكون صائمة فتترك الحشو في النهار وتقتصر عليه في الليل، لأن المرأة لو أدخلت شيئا في فرجها حتى لو أدخلت إصبعها في فرجها في الاستنجاء يبطل صيامها، ولذلك فإنها لا تستعمل الحشو في النهار وإنما تستعمله في الليل. قال أصحابنا رضي الله عنهم: ويجب تقديم الشد والتلجم على الوضوء، تفعله قبل الوضوء، وتتوضأ عقب الشد من غير إمهال، فورا تشد وتقوم وتتوضأ حتى تصلي بأقل قدر ممكن من النجاسة، فإن شدت وتلجمت وأخرت الوضوء وتطاول الزمان ففي صحة وضوئها وجهان: الأصح أنه لا يصح وضوءها، لأن نحن وضوء هذا ما يرفع حدثا وإنما يبيح الصلاة، وجوزنا لها أن تصلي مع هذه النجاسة بالضرورة، فهي حينما شدت نفسها كان بإمكانها أن تقوم وتصلي بقطرة واحدة من الدم مثلا، فلما أهملت وتطاول الزمان صار في ثيابها 10 قطرات من الدم مثلا، فعند ذلك صلت ب9 نقاط أو ب9 قطرات كانت بغنى عنها، فكأنها صلت بنجاسة كان باستطاعتها ألا تكون معها، ولذلك لم نصحح وضوءها، بل يجب عليها مرة ثانية أن تعيد الكرة وأن تشد الإصابة من جديد وأن تتوضأ وأن تصلي مباشرة. قال: وإذا استوثقت بالشد على الصفة التي ذكرناها ثم خرج منها دم من غير تفريط منها لم تبطر طهارتها ولا صلاتها، لأنها لا سبيل لها أكثر من هذا، عملت ما عليها وما وراء ذلك لا تكلف به، ولها أن تصلي بعد فرضها ما شاءت من النوافل لعدم تفريطها ولتعذر الاحتراز عن ذلك. أما إذا خرج الدم لتقصيرها بأن لم تشد نفسها شدا جيدا أو زالت العصابة عن موضعها لضعف الشد فزاد خروج الدم بسببه فإنه يبطل طهرها، فإن كان ذلك في أثناء صلاة بطلت، وإن كان بعد فريضة لم تستبح النافلة لتقصيرها. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في الدرس القادم إن شاء الله نتم الكلام على بقية الموضوع.